أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى الجواب التاسع من الأجوبة التي تتعلق ببحث التعريف، أليس كذلك؟
نعم، عرف هذا ال...
نعم، أحسن. قال: وعرف هذا البعض المتقدم اللفظين المتقابلين بأنهما اللفظان اللذان لا يصدقان على شيء واحد في آن واحد. قده على ضوء ما درسته في بحث التقابل وشروط التعريف. هذه التمرينات الأخيرة في الجزء الأول، لكن قبل أن نواصل في حل تمرينات هذه التمارين نرجع إلى الجواب الأول الصواب، وإلى تحديدا إلى جيم منه: العلم نور يقذف في القلب. هذا وقفنا عنده، ولما قرأنا العبارة هناك خطأ مطبعي فيها. هناك ماذا قلنا؟ العلم نور يقذف في القلب. يتمثل وجه الخطأ في هذا التعريف في أنه تعريف بماذا؟ ماذا كتب لديكم؟
بالأخص.
بالأخص هذا خطأ، وإنما بالأخفى. بالأخفى لماذا؟ لأن العلم عرف بالنور، والنور المقصود به الوجود، لأن ليس لأن النور عندنا نور حقيقي وعندنا نور ماذا؟ مجازي. النور المجازي هو هذا النور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهر لغيره من الأشياء. أما النور الحقيقي هو الوجود، فإن النور الحسي يحتاج إلى الوجود لكي يكون ظاهرا بذاته مظهرا لغيره، وليس كذلك الوجود. إذن عرف العلم بالنور أي بالوجود. هذا المقصود بالعلم نور، أي العلم وجود. عرف النور بالوجود تعريفا لفظيا أم تعريفا بالمفهوم أم تعريفا بالمصداق، بمصداق الوجود. هذا حمل ماذا؟ حمل شائع، وليس حملا ذاتيا أوليا. حتى يقال ما يفهم، هناك اتحاد مفهومي ما بين العلم والنور. ما نفهمه من العلم غير ما نفهمه ماذا؟ من النور. إذن هنا حمل شائع، إذن هناك اتحاد مصداقي. إذن عرف العلم بالنور أي بمصداق ماذا؟ النور، أي بمصداق النور الحقيقي أي الوجود. ومصداق النور ماذا؟ مصداق الوجود مدرك ظاهر، أم كما قال الحكيم السبزوالي رحمه الله: مفهومه من أعرف الأشياء، وكنهه حقيقته ماذا؟ في غاية الخفاء. إذن عرف العلم بالنور ليس بمفهوم النور، وإنما ماذا؟ بالمصداق. ومصداق النور أمر واضح ظاهر أم ماذا؟ خفي. خفي. مفهومه مفهوم الوجود، ومفهوم النور ماذا؟ من أعرف الأشياء مفهوما. أما كنها يمتنع العلم بالوجود ماذا؟ حصولا، كما بينا سابقا. إذن هذه في أنه تعريف بالأخص، عفوا بالأخفى. وذلك لأن النور الذي عرف به العلم هو النور الحقيقي أي الوجود، وليس المراد بالوجود مفهومه الذي هو من أعرف المفاهيم وأبدهها، وإنما المراد به مصداقه الذي هو في غاية الخفاء. مفهومه من أعرف الأشياء، وكنهه في غاية الخفاء. هذا أردنا أن نقف عليه، وأوقعنا فيه العجلة والخطأ المطبعي. إذا نعود إلى السؤال التاسع: وعرف هذا البعض المتقدم اللفظين المتقابلين بأنهما اللفظان اللذان لا يصدقان على شيء واحد في آن واحد. انقذه على ضوء ما درسته في بحث التقابل وشروط التعريف. التعريف المذكور ليس بجامع، حيث خرج من المتقابلين المتضايفان. ماذا قال؟ اللفظان اللذان لا يصدقان على شيء واحد في آن واحد، مع أن المتضايفين ماذا؟ يصدقان على شيء واحد في آن واحد، بأنهما اللفظان اللذان لا يصدقان على شيء واحد في آن واحد. أما المتضايفان ماذا؟ فيصدقان على شيء واحد في آن واحد. أنا الآن ماذا؟ أب وابن، وأنا شيء ماذا؟ واحد. إذن هذا التعريف لوحده من دون إضافة الجهة هذا ليس بجامع، ليس ماذا بجامع، بأنه خرج عنه التضايف الذي هو قسم من أقسام التقابل. التعريف المذكور ليس بجامع، حيث خرج من المتقابلين المتضايفان، وذلك لأنهما يزقان على شيء واحد في آن واحد، ولكن ماذا؟ من جهتين. فزيد مثلا أب وابن في آن واحد، لكنه ليس من جهة واحدة، وألف علة ومعلول في آن واحد أيضا، لكنه من جهتين، فهو أب لعمر وابن لخالد. ملاحظة: لقد علمت في الأبحاث السابقة أن كثيرا من الأحكام التي، هذه ملاحظة أشير إليها أيضا، عندما ينسب التقابل للألفاظ، وينسب الاشتراك مثلا للألفاظ، وينسب التخالف ماذا؟ للألفاظ. هذا ليس من نسبة الشيء إلى ما له. التقابل عندما ننسب الألفاظ نقول هذه ألفاظ متقابلة، وهذه الألفاظ الخمسة، الكليات الخمسة أيضا في بعض الكتب المنطقية، عندما يبحث في الكليات الخمسة يقال الألفاظ الخمسة. هذا من نسبة الشيء إلى ما ليس له. اللفظ من حيث هو لفظ لا يوصف بتقابل أو بتخالف، وإنما عندما يوضع هذا اللفظ لمعنى يقابل معنى قد وضع له لفظ آخر، عند ذلك ماذا؟ بسبب وبواسطة تقابل المعنيين اللذين وضع لهما هذان اللفظان، يسري هذا التقابل الموجود بين المعنيين إلى ماذا؟ إلى اللفظين. متفقين إن شاء الله؟ إذن هذه الأحكام التي تنسب للألفاظ هذا على نحو المجاز، ومن إسناد الشيء إلى ما ليس له. والذي صحح كما قرأتم أن المجاز ليست عملية اعتباطية، عندما تقول تسند الجريان إلى الميزان، أو تقول فاسأل القرية، أسندت السؤال عادة والمحاورة لا تسند إلى ماذا؟ إلى البناء، إلى البيوت. ما الذي جوز ولكنه يصح ذلك؟ ما المجوز لذلك؟ لعلاقة ما بين البناء ومن يسكن فيه، الحالية والمحلية. ما هي العلاقة التي جوزت أن نسند أحكام المعنى إلى اللفظ؟ لتلك العلاقة الوثيقة ما بين اللفظ والمعنى، والتي تحدثنا عنها في بداية هذا الجزء، والمظفر رضوان الله تعالى عليه المصنف وقف عند هذا طويلا، عند هذه العلاقة الأكيدة الراسخة ما بين اللفظ والمعنى، وقف عليها مطولا. يقول: ملاحظة: لقد علمت في الأبحاث السابقة أن كثيرا من الأحكام التي تنسب للألفاظ إنما هي للمعاني أولا، ولها أي للألفاظ ثانيا، وبعرض يعني بواسطة العلاقة الراسخة ما بين اللفظ والمعنى، والتقابل أحد هذه الأحكام التي تنسب للألفاظ، بينما هي للمعنى أصالة، وكذلك الكلية والجزئية، أن اللفظ ينقسم إلى كلي وجزئي، حيث يقسم البعض اللفظ إلى كلي وجزئي. السؤال العاشر: كيف تفكر بطريقة التحليل العقلي لاستخراج الكلمة والمفرد والمثلث والمربع؟ يقول: يمكن عرض مراحل التفكير بطريقة التحليل العقلي لاستخراج تعريف الكلمات المذكورة. من خلال المخطط التالي، حيث تظهر فيه المراحل مرحلة بعد أخرى. أول مرحلة توجه النفس إلى الكلمة التي هي المجهول التصوري حسب هذا السؤال، وهو الدور الأول. مرحلة ماذا؟ التوجه إلى المشكل. الدور الثاني معرفة الجنس أو النوع، ونحن سنبدأ من مرحلة معرفة الجنس الذي هو اللفظ بالنسبة ماذا لل كيف تفكر لاستخراج تعريف الكلمة. هناك فوق الكلمة ماذا؟ اللفظ. اللفظ ماذا؟ كلمة. عفوا، الكلمة ماذا؟ لفظ. ثالثا الأدوار التالية سوف يوضحها المخطط التالي. عندما نكتب في رأس الصفحة مثلا، عندما نكتب في رأس الصفحة الكلمة التي هي المشكل، نريد تعريف ماذا؟ ماذا قال؟ الكلمة والمفرد والمثلث والمربع. إذن الكلمة ماذا؟ مجهول. الكلمة مشكل، مواجهة ماذا؟ المشكل. فالكلمة ماذا؟ مجهول ومشكل تصوري، والمفرد كذلك والمثلث والمربع. إذن الكلمة مجهول تصوري. عندما نقف أمام هذا المشكل ننتقل إلى ماذا؟ إلى المعلومات التي في ذهننا المناسبة لهذا المشكل. الآن المشكل الذي نقف أمامه تعريف الكلمة، فنرجع ماذا؟ إلى الألفاظ، لأننا نريد أن نعرفها تعريفا. فنجد أن الألفاظ الموجودة عندنا ليست على شاكلة واحدة، عندنا لفظ مستعمل ولفظ ماذا؟ مهمل. اللفظ المستعمل هو الذي وضع لمعنى، وأما المهمل هو اللفظ الذي لم يوضع لمعنى كديز مثلا. إذن الكلمة مجهول تصوري هذه، ثم ننتقل إلى ما لدينا. هذه حركة ذاهبة مبدأها المجهول ومنتهاها ماذا؟ ما لدينا من معلومات. مبدأها المجهول ومنتهاها على مستوى هذه الحركة ماذا؟ المعلوم. فنجد أن هذه الكلمة لها معنى. إذن الألفاظ التي الألفاظ المهملة نستثنيها ونضعها ماذا؟ جانبا، لا شغل لنا بالألفاظ المهملة لأنه لا مدخلية لها في وصولنا إلى هذا المجهول. ثم نأتي إلى هذه الألفاظ المستعملة، لا نجدها على شاكلة واحدة، نجد بعضها ماذا؟ يدل على ذات، وبعضها لا يدل على ذات، وبعضها يدل على ذات وزمان مثلا، وبعضها يدل على ذات دون الزمان. هذه ماذا؟ كل ما لدينا من ألفاظ نجد أنها ليست على شاكلة واحدة. فنجد ذهب مثلا كلمة لفظ مستعمل، فرس أيضا ماذا؟ لفظ مستعمل، إلى أيضا ماذا؟ لفظ مستعمل، في من الغنم إلى آخره، لعب يذهب، هذه كلها ماذا؟ ألفاظ ماذا؟ مستعملة لكن ليست على شاكلة واحدة. ثم بعد ذلك يجد أن بعد أن جمع هذه الألفاظ المستعملة راح ماذا؟ يفرزها، ووجد أنها ماذا؟ ليست على شاكلة واحدة، ووجد أن البعض يدل على ذات والبعض لا يدل على ذات كما ذكرنا، والبعض له ماذا؟ هيئة والبعض ليس له هيئة. ذاك يقول إذن، ثم قسم هذه الألفاظ إلى لفظ مستعمل له معنى مستقل، ولفظ ماذا؟ له معنى لكنه غير مستقل. ثم هذا اللفظ الذي له معنى مستقل له معنى وهيئة تدل على نسبة المعنى إلى فاعل غير معين في أحد الأزمنة، وإلى ماذا؟ إلى معنى مستقل ليس له تلك الهيئة. وبناء على هذا المعنى المستقل الذي له هيئة هذا يكون ماذا؟ كلمة، يعني فعل. والقسم الثاني اسم، والآخر ماذا؟ حرف وأداة. إذن بناء على هذا تكون الكلمة لفظ له معنى وهيئة تدل على نسبة المعنى إلى فاعل غير معين في أحد الأزمنة. بهذه الحركات المتعددة، الحركة الذاهبة ثم الحركة الدائرة ثم بعد ذلك ماذا؟ لما وصلنا إلى هذا المعنى له معنى وهيئة تدل على نسبة إلى المعنى، على نسبة المعنى إلى فاعل غير معين، هنا تبدأ ماذا؟ الحركة الراجعة من المعلوم إلى المجهول. تفهمتم إن شاء الله؟ هذه هي آثار الحركة الدائرة بين المعلومات الخاصة بالمشكل، حيث غربلت أو غربلت وأبعد ما ليس له دخالة في تعريف الكلمة، مثل ماذا؟ اللفظ المهمل نحي جانبا، ثم نحي ماذا بعملية أخرى؟ اللفظ ماذا؟ غير المستقل، ثم أخيرا المستقل الذي ليس له ماذا؟ هيئة. هذه عملية ماذا؟ الحركة الدائرة، كاللفظ المهمل وكاللفظ الذي ليس له معنى مستقل مثل الحروف، وكاللفظ الذي له معنى مستقل إلا أنه لا هيئة له بالمعنى إلا أنه لا هيئة له بالمعنى المذكور، لأن بعض الأسماء لها هيئة مثل اسم الفاعل إذا وقفنا عنده. وبهذا يصبح المجهول ماذا؟ معلوما. الحركة الراجعة حيث يحمل التعريف للكلمة، الكلمة يعني ماذا؟ الفعل، التي كانت مجهولة فتكون لفظ مستعمل ذو معنى مستقل له هيئة تدل على نسبة تامة ما بين المعنى المستقل وفاعل غير معين في أحد الأزمنة الثلاثة. ويمكن اتباع هذه الخطوات للوصول إلى تعريف المفردات المتبقية من المفرد والمثلث والمربع. السؤال 11، استخرج بطريقة القسمة الثنائية تعريف الفصل تارة والنوع أخرى. أما تعريف الفصل، إذن استخرج بطريقة القسمة الثنائية تعريف الفصل تارة والنوع أخرى، تعريف الفصل المنطقي والتعريف ماذا؟ النوع المنطقي. أما تعريف الفصل فهو جزء الماهية المختص بها في الواقع في جواب ما هو، هذا تعريف. ويمكن عرض طريقة استخراجه من خلال ماذا؟ المخطط التالي. نريد ماذا؟ أن نصل إلى تعريف النوع، وذلك من خلال المخطط التالي. فنكتب في رأس الصفحة في وسطها ما يحمل على الماهية، الأمور التي تحمل على الماهية، إما أن يكون عينها عين الماهية أو لا. ثم نأتي إلى هذا المحمول الذي هو ليس عين الماهية، إما أن يكون بعض الماهية أو لا. ثم نأتي إلى هذا البعض، بعض الماهية، إما أن يكون الأعم منها أو المساوي لها المختص بها، متفقين؟ ثم نرجع إلى بعضها الذي هو ماذا؟ ليس عينها، البعض الذي ليس عينها، بعضها لكنه ماذا؟ ليس العرض الخاص والعرض ماذا؟ العام. هذه الكليات ماذا؟ الخمسة. الثالث هو الفصل، لأن الأول ماذا؟ عينها وهو النوع تمام الذات، الثاني الأعم منها هو الجنس، الثالث المساوي لها المختص بها وهو ماذا؟ بعضها، هذا هو النوع. الثالث والفصل فهو جزء الماهية لأنه بعضها، يعني جزء منها، وهو مختص بها مساوي لها، وذلك لأن الماهية بما هو مبحوث في محله لا تتألف كما هو وليس بما هو. يعني هناك يستدل على أن الماهية ماذا؟ يمتنع ماذا؟ كما هو. هذه جملة اعتراضية، وذلك لأن الماهية كما هو مبحوث في محله، هناك يستدل على أن الماهية يمتنع ماذا؟ الماهية المركبة يمتنع أن تتألف إلا من جزئين، أحدهما أعم والثاني ماذا؟ مساوٍ. لا تتألف إلا من جزئين أحدهما أعم منها وهو الجنس، والآخر مختص بها، وكل مختص ماذا؟ مساوي، وهو الفصل، والمختص بشيء لا شك هو مساوي له. وإلا إذا لم يكن ماذا؟ لو لم يكن المختص مساويا لكان إما مباينا، لأن النسب ماذا؟ لو لم يكن الناطق الذي هو مختص بالإنسان لو لم يكن مساويا للإنسان لكان ماذا؟ إما مباينا وإما أعم وإما ماذا؟ أخص. والتالي باطل ماذا؟ بشكوخه الثلاثة. هذا تمت البرهن عليه في بعض الكتب، وإلا فهو خلف كونه ماذا؟ مختصا. والفصل مما يقع في جواب ما هو كما تقدم. إذن صار واضح ماذا؟ كيف استنتجنا ماذا؟ بالتحليل تعريف الفصل. وأما تعريف النوع فهو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، فقط الواقع في جواب ما هو. أيضا الواقع في جواب ما هو، وهذا وقفنا عنده أيضا، إما يكون ماذا؟ تمام الحقيقة المشتركة بين الأمور المتكثرة بالعدد والحقيقة، أو أن يكون ماذا؟ الواقع في جواب ما هو. ليس كل شيء يقع في جواب ماذا؟ ما هو، وإنما الذي يقع في جواب ما هو أمور معينة، أمور ماذا؟ محددة. الأمر الأول أن يكون تمام الحقيقة المشتركة بين الأمور المتكثرة بالعدد والحقيقة، هذا لا يكون إلا الجنس، متفتين؟ الذي يكون تمام الحقيقة المشتركة بين الأمور المتكثرة بالعدد والحقيقة هذا ماذا؟ جنسه، زيد وبكر وهذا الفرس، أو طبعا بين الأمور المتكثرة لم نقل الجزئيات كما فعل ماذا؟ المظفر. الأمور، هذه الأمور المتكثرة بالعدد والحقيقة قد تكون جزئية، مثل هذا الفرس وهذا البقر وزيد وعمر، ما هي؟ ماذا يجاب بتمام الحقيقة المشتركة؟ ما هي تمام الحقيقة المشتركة بين ماذا؟ هذه الجزئيات المتكثرة بالعدد والحقيقة. زيد هذا الفرس، هذا البقر حيوان، هذه جزئيات. ومن رأى الفرس والإنسان والبقر ما هي؟ أيضا ماذا؟ الحيوان. إذن الحيوان يقع ماذا؟ سؤال جوابا عن السؤال بما هو، عن تمام الحقيقة المشتركة بين الأمور المتكثرة. الأمور قلنا الأمور، وهنا يندرج ماذا؟ قسمان، الأمور الجزئية والأمور ماذا؟ الكلية. إذن إما أن يكون الواقع في جواب ما هو تمام الحقيقة المشتركة يعني الجنس، أو لا أن يكون تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد لا بالعدد لا بالحقيقة بالعدد لا بالحقيقة، وهو ماذا؟ النوع. زيد وعمر وبكر، الجزئيات ماذا؟ متكثرة بالعدد لا بالحقيقة. هذا الفرس وهذا الفرس وهذا الفرس، أيضا ماذا؟ النوع. أو يكون لا، أن يكون ماذا؟ لا هو تمام الحقيقة المشتركة بين الأمور المتكثرة بالعدد والحقيقة، ولا هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد لا بالحقيقة، فيكون ماذا؟ الفصل. طبعا الفصل هذا خلاف المناطق، فلا لا يعدونه ماذا يقع في جواب ما هو إلا على رأي أهل الله، كما ذكر في محله أن الجنس الأخير، أن حقيقة النوع ماذا؟ بفصله الأخير، بفصله الأخير، فهو تمام الحقيقة، فهو تمام حقيقة النوع، فلماذا لا يجاب به؟ أما الأول فهو الجنس، بينما الثاني فهو النوع، أما الثالث فهو الفصل. ثم أين وصلنا؟ 43. الثاني عشر، فرق بين القسمة العقلية وبين الاستقرائية في القسمات التفصيلية الآتية مع بيان الدليل. تقدم التفريق ما بين القسمة العقلية والاستقرائية، وأن القسمة العقلية أن الناتج الأقسام الناتجة يمتنع أن يكون أكثر منها، مثلا قسمة الكلمة إلى أقسامها الثلاثة قسمة ماذا؟ عقلية. لماذا عقلية؟ لأنه يمتنع أن يوجد قسم رابع. لماذا؟ لأن مبدأ هذه القسمة هي قسمة ثنائية تدور ما بين النفي والإثبات، إما وإما، إما وإما، واضح. أما القسمة الاستقرائية لا، يمكن أن تضيف ويمكن ماذا؟ أن تنقص أيضا. لذلك يقول أيضا عملنا مخططا مع الأسف لم يظهر بشكل فني، هناك ثلاثة أمور: القسمة المذكورة هنا ألف وباء وجيم وذال وها وواو إلى آخره، ثم نوعها، ثم ماذا؟ نذكر الدليل لما كانت عقلية، لما كانت ماذا؟ استقرائية، وهكذا. القسمة الأولى ألف فصول، قسمة فصول السنة إلى ربيع وصيف وخريف وشتاء، هذه ماذا؟ قسمة استقرائية، وذلك لأن القسمة العقلية تدور بين النفي والإثبات، أي بين النقيضين، ولا تناقض بين الأمور المذكورة، إذ كلها أمور ماذا؟ وجودية، واضح إن شاء الله. ب قسمة أوقات اليوم إلى فجر وصبح وضحى وظهر وعصر وآب وأصيل وعشاء وعتمة، أيضا هذه ماذا؟ هنا يقول أنها عقلية. ماذا قلنا؟ استقرائية، عفوا.
الألف ألف على قلنا
الأجيال. نعم 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 أحسنتم. لم ماذا قلنا؟
ليس مسجلا.
ليس مسجلا.
ليس مسجلا. باء مسجلا.
أيضا هذه قسمة ماذا؟ استقرائية.
أول أيضا.
استقرائية أيضا. هذه استقرائية، يمكن مثلا يمكن أن يضاف فصل آخر بدل أن يكون الفصل ثلاثة أشهر مثلا يكون ماذا؟ شهرين، فيصبح ماذا عندنا؟ أكثر من أربعة فصول. إذن هذه قسمة ماذا؟ استقرائية. نعم. إذن حللنا وما رميت إذ رميت. أما الثاني باء قسمة أوقات اليوم إلى فجر وصبح وضحى وظهر وعصر وأصيل وعشاء وعتمة، أيضا ماذا؟ استقرائية، وذلك لأن القسمة المذكورة وذلك لأن القسمة العقلية تدور بين النفي والإثبات، أي بين النقيضين، ولا تناقض بين الأمور المذكورة، إذ كلها أمور ماذا؟ وجودية. وكذلك الأمر بالنسبة ماذا؟ للسابق لألف. الأمر الثالث جيم قسمة الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، عقلية، وذلك لأنها وليدت قسمة ثنائية وهي التالية: وقوع الفعل إما في الزمن الماضي أو لا، والذي لا يكون في الزمن الماضي إما في الحاضر أو لا في المستقبل، إما ماض وإما حاضر وإما. إذن هذه قسمة ماذا؟ عقلية، حيث لا يوجد قسم رابع. دال قسمة الاسم إلى نكرة ومعرفة، أيضا ماذا؟ عقلية، لما تقدم في جيم، لما تقدم ماذا في جيم؟ يعني في القسمة السابقة. فالاسم إما معرفة، فالاسم إما معرفة أو لا، ولا واسطة، ولا واسطة ماذا بينهما. ثم ننتقل إلى هاء قسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، هذه قسمة ماذا؟ استقرائية، حيث ما المانع من وجود قسم رابع؟ لا من قسم راء من وجود قسم رابع للاسم يكون مجزوما مثلا، لا يوجد مانع عقلي. إلا أن المتتبع للأسماء في العربية لم يعثر على غير الأسماء الثلاثة ماذا؟ المذكورة. واو قسمة الحكم إلى وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة، الأقسام الخمسة للحكم الشرعي. يقول عقلية، لماذا؟ لأن مبدأها القسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات، الحكم الشرعي تكليفي، إما يجب أو لا، ثم نأتي إلى لا، إما يحرم أو لا، ثم نأتي إلى الذي لا يحرم ولا يجب، إما يستحب أو لا، ثم نأتي إلى الذي لا يجب ولا يحرم ولا يستحب، إما يكره أو لا. فالذي ماذا؟ لا يجب ولا يحرم ولا يستحب ولا يكره، فهو ماذا؟ الإباحة. إذ لا يمنع العقل من وجود صوم ماذا؟ مباح. مثلا قد صوم ماذا؟ له واجب وله محرم. نعم الشرع ماذا؟ قد لا يوجد فيه صوم ماذا؟ لا يكون واجبا، وصوم ماذا؟ لا يكون محرما ومستحب. الصوم إما واجب أو محرم أو مستحب أو لعله يكره مثلا. أما صوم لا مباح، والعقل ماذا؟ لا يمنع ذلك، لعله إن كان هناك مانع أنه لا دليل مثلا على صوم ماذا؟ مباح. لا هو مستحب، لأنه ماذا؟ أقسام الصوم ماذا؟ معروفة. فالمانع إنما هو شرعي، ولكن ماذا؟ سؤاله ماذا؟ قسمة عقلية واستقرائية. هنا قسمة ماذا؟ عقلية. أما الاستقراء إذا أردنا أن نستقرئ فالأقسام ماذا؟ أقسام الصوم لعلها تكون ماذا؟ أربعة. تفدين؟ من ناحية العقل لا يمنع أن يكون عندنا ماذا؟ قسم خامس، صوم مباح. أما إذا جئنا إلى الشرع لعله ماذا؟ لا نجد إلا أقساما أربعة. فالأقسام الأربعة هذا ماذا؟ لما استقرأنا الشرع لم نجد إلا أقساما أربعة مثلا، وإلا ماذا؟ إذا خرجنا خارج نطاق الشرع وبمجرد التحليل العقلي نجد ماذا؟ أقساما خمسة. ثم الذي قسمة الصوم انتهينا من هذا. ثم حاء قسمة الصلاة إلى ثنائية وثلاثية، أيضا ماذا؟ هذا استقراء، استقرائية، نفس الدليل السابق. بل إيه؟ نحن ما إلى أين وصلنا؟ حاء لم نذكر حاء. واو
ها ها فقط صوم لا واجب مستحب مكروه. قد ذكرنا ذلك ما وا.
إذا واو هذا ماذا؟ قسمة الحكم
لا وجوبا. قد ذكرنا
هذا الحكم الشرعي أليس كذلك؟ انتهينا منه. ثم زين، نعم هنا يوجد اشتباه. قسمة الصوم كيف استقرائية ونفس الدليل السابق؟ هنا قسمة الصلاة استقرائية.
قسمة الصوم
نعم نعم المفروض هكذا. نعم نعم صحيح أعرف. إذا واو قسمة الحكم إلى وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة، هذا ماذا؟ عقلية. الذي يليه ماذا كان؟ قسمة الصوم، هذه ماذا؟ استقرائية. استقرائية قسمة ماذا؟ الصوم إلى واجب ومستحب ومكروه. استقرائية لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟
نفس الدليل السابق.
نعم نعم هذا خطأ مطبعي، لحظة هنا. هذا إذ لا يمنع العقل من وجود ماذا؟ صوم ماذا؟ مباح. إذن هذه ماذا؟ إذن هذا نفس الدليل السابق. نأتي بعبارة إذ لا يمنع العقل من وجود صوم مباح، هذا تابع لماذا؟ لزين. هذا خطأ مع أنه على كل إن شاء الله نتلافاه قبل أن يصبح هذا. التفتتم إن شاء الله؟ إذن زين، جواب زين، القسمة ماذا؟ استقرائية. نفس الدليل السابق يمكن ماذا أن نأتي؟ صوم واجب، صوم محرم، صوم مستحب، صوم مكروه، وصوم ماذا؟ مباح. لا يمنع العقل وجود صوم مباح، لكن لما استقرأنا لم نجد ماذا؟ صوما مباحا مثلا، وإنما وجدنا أقساما أربعة.
كيف نقول أنا نفس الدليل؟ ما أنا الأول عقلية وهذا استقرائية؟
لا، استقرائية نفس القسمة السابقة. نحن ماذا قلنا؟ نحن قلنا هكذا، استقرائية بأي معنى؟ أنه الموجود من أقسام الصوم ماذا؟ هذه القسمة ماذا؟ واجب ومستحب ومكروه ومحرم. هذه القسمة ماذا؟ استقرائية. تتبعنا الشريعة ووجدنا ماذا؟ هذه الأقسام ماذا؟ الأربعة. أما بناء على التحليل العقلي يمكن أن يوجد ماذا؟ قسم خامس، أو نحذف بدون ماذا نفس الدليل السابق، عبارة موهمة، استقرائية، إذ لا يمنع العقل من وجود صوم مباح، وإن كان الموجود، وإن كان الموجود في الشريعة هذه الأربعة. متفقين إن شاء الله؟
إذا يعني هذه الإبارة ليست إذا
لا 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 ليست للواو.
ليست للواو. وإلا لما بقي عقلية.
نعم نعم. ثم نأتي إلى حاء. أيضا حاء يقول قسمة الصلاة إلى ثنائية وثلاثية ورباعية. أيضا ماذا؟ هذه قسمة استقرائية، نفس الدليل السابق، هذا المعنى صحيح. يمكن أن يكون عندنا خماسية وسداسية وإلى آخره، لكن لما جئنا إلى الشريعة لم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة. ثم قال ط، قسمة الحج إلى أيضا نفس الأمر. ط ماذا؟ أيضا ماذا؟ استقرائية. هنا هذا التعليل أيضا أتصور خطأ مطبعي، ونفس التعليل أيضا، نفس الدليل السابق. ثم الياء، قسمة الخط إلى مستقيم ومنحني ومنكسر عقلية، لأنها وليدة قسمة ثنائية. تفتتم؟ لأنها وليدة قسمة ثنائية، وذلك من خلال هذا المخطط تظهر القسمة الثنائية. الخط إما مستقيم أو لا، والذي ليس مستقيم إما بمنحن أو لا، الذي ليس بمستقيم وليس بمنحن هو ماذا؟ المنكسر. هل يوجد عندنا قسم ثالث للخط؟ إما مستقيم أو لا، ولا إما له زاوية أو لا. الذي ليس له زاوية فهو منحن، والذي له زاوية هو ماذا؟ المنكسر. استفدتم؟ هذا تمام الكلام، أليس كذلك؟
إذا فطاه هذا
هكذا التصحيح، طه استقرائية، نحذف ماذا؟ لأنها وليدة قسمة ثنائية، بل نقول ماذا؟ نفس الدليل السابق. ياء عقلية، لأنها وليدة قسمة ثنائية، تظهر من خلال ماذا؟ هذا المخطط. ثم اقلب ما يمكن من هذه القسمات إلى قسمة ثنائية، واستخرج منها بعض التعريفات، واختر خمسة على الأقل. أتصور لم اكتفينا بهذا على ما يبدو، وهذا كاف، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.